بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم إلعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذه الرواية عند الترمذي، رواية التعيين. والحديث له طرق يثبت بها، وإن كان في البخاري مرسل، هذا التعيين في البخاري مرسل الذي فيه تعيين الأسماء، وإلا في الحديث في البخاري مسند عبد عمر، لكن زيادة تعيين الأسماء صحيح البخاري مرسلة رواية سالم بن عبد الله، لكن وصلها أحمد والترمذي. نعم، ولا طرق تثبت بها. مناسبة الحديث للترجمة كالحديث الذي قبله، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام لا يملك لنفسه شيئا، وكيف بغيره؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه شيئا، فكيف لغيره من الأولياء والصالحين؟ وإذا كان الله عز وجل يقول له: ليس لك من الأمر شيء، فكيف بعد ذلك يدعى أنه يغيث من استغاث به أو يجيب من دعاه عليه الصلاة والسلام؟ قوله: وفيه، أي في صحيح البخاري، ورواه النسائي. قوله: عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح. قرى عبد الله رجلا صالحا أو بهذا المعنى. مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. قوله: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله، تقدم عند حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، سبق الكلام. قوله: فلانا وفلانا، يعني صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة، يعني التسمية لا تضر بالصلاة ولا تبطلها. قوله: بعدما يقول: سمع الله لمن حمد، قال أبو السعادات: أي أجاب الله حمده وتقبله. وقال السهيلي: مفعول سمع محذوف، سمع الله لمن حمد، يعني المفعول محذوف تقدير سمع الله قول من حمده، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات، سمع الله صوت من حمده، سمع الله قول من حمده دون غيرها. فاللام تؤذن بمعنى زائد، وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز، يعني حذف القول، حذف المفعول، وهذا من الإيجاز. والدلالة على الزائد، دلالة على الزائد أي المحذوف من قوله سمع الله لمن حمده، اللام، لأن الأصل أن سمع يتعدى إلى المفعول بنفسه ولا يتعدى بحرف جر، وإنما جاء حرف الجر للدلالة على المحذوف، المفعول المحذوف الذي هو قول من حمده، قول من حمده. قال والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده سمع الله قول من حمده وهذا يتضمن الاستجابة وأخذنا الاستجابة من قوله لمن لأن الفعل استجابة يتعدى باللام استجابة لي لكذا فلما تعدى سمع بالله وهو لا يتعدى إلا بنفسه الأصل في هذا دل على أنه يعني على أن هذا الفعل يتضمن معنى الاستجابة وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه عدي سمع الله لمن حمد باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو مضمن زيادة إيضاح لقوله مضمن والخلاصة أن القول بالتضمين أولى القول بالتضمين أولى وأن الفعل سمع فيه معنى استجابة من أين عرفنا ذلك لأنه تعدى باللام والتضمين باب معروف من أبواب النحو سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في دروس النحو والحاصل أن التضمين معناه أن الفعل الواحد يؤدي معنى فعلين وكيف نعرف هذا التضمين نعرفه من خلال تعدي الفعل فعندنا الفعل سمع سمع يتعدى بنفسه في لغة العرب سمعت صوت فلان سمعت زيدا هذا الأصفي لكن لما جاء في هذه الجملة وهو متعد باللام سمع الله لمن دل على أنه قد ضمن معنى فعل آخر يتعدى باللام وأقرب الأفعال إلى ذلك في هذا المقام استجابة لأن هذه الجملة تتضمن معنى الاستجابة فقال أهل العلم فالفعل سمع في هذا الموضع تضمن معنى فعل آخر وهو استجابة من أين عرفنا هذا التضمين من تعديه بإيش باللام من تعديه باللام لأن سمع كما سمعت الأصل أنه يتعدى بنفسه لما تعدى باللام دل على أنه ضمن معنى فعل آخر وبالتضمين باب واسع ومفيد جدا لطالب العلم وتفصيل فيه في دروس النحو إن شاء الله قال وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمن معنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو مضمن واضح العبارة هذه قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد ربنا ولك الحمد لماذا قال ولك الحمد بالواو يقول إثبات الواو يدل على معنى زائد ما هو قال لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد يعني تقدير الكلام هكذا ربنا استجب ولك الحمد فحذف الفعل استجب ودلت عليه الواو ربنا ولك الحمد فيشتمل تكون جملة ولك الحمد معطوفة على جملة استجب فيشتمل على معنى الدعاء الدعاء الذي هو استجب ومعنى الخبر الذي هو ولك الحمد قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له تقدم معنى تعريف الحمد وأنه ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له كما أن الذم يكون على مساويه على مساويه يعني مساوئ الشخص قال وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو يكون مقرونا بحبه وإرادته يعني إذا كان إخبارا مجردا ليس فيه محبة وتعظيم هذا يكون إيش يكون حمدا أو مدحا إخبارا مجردا ليس فيه محبة ولا تعظيم
مدح.
هذا مدح وليس بحمد يكون مدحا وليس بحمد فإذا ترغ بذلك المحبة والتعظيم كان حمدا قال فإن كان الأول فهو المدح إخبار مجرد عن حب وإرادة وإن كان الثاني فهو الحمد يعني إخبار مع محبة ويش وتعظيم قال فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد يعني لا يتضمن الإنشاء. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة. يعني الحمد تضمن كلام الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى الحمد لله باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة يعني الفرد من أفراد المحامد التي يحمد عليها المحققة والمقدرة. المحققة قد يكون معناها المعلومة لنا والمقدرة قد يكون معناها غير المعلومة لنا. فمن المحامد أو من أسماء الله وصفاته ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم لنا كما هو معلوم. والله عز وجل يحمد ويثنى عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال وذلك يستلزم كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. قالوا في التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو قول الشافعي وأحمد وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وقال يقتصر على سمع الله لمن حمده والحديث حج عليهما. والإمام مالك له رواية توافق قول الجمهور صحيح أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وأما المأموم صحيح فيه أنه يقتصر على التحميد فقط. قوله في رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عامر والحارث بن هشام وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد. كل هؤلاء أسلموا بعد ذلك وأحسنهم إسلاما الحارث بن هشام كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير قال أحسنهم إسلاما الحارث بن هشام. هو له قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام حارث بن هشام الذي كان ماسكن ببغلة النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين. أبو سفيان الحارث نعم أنا وهمت نعم. الحارث بن هشام هذا الذي عيره بعضهم حين فر يوم أحد كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام ترك الأحبة فنجوت منجى الحارث بن هشام ذكر أبياتك ترك الأحبة ونجى برأسي طمرة ولجامي يعني فر بنفسه وهو اعتذر باعتذار استحسنه أهل العلم في أبيات من الشعر عندما فر يوم أحد وكان مع المشركين رضي الله عنه. يعني الأبيات التي يقول فيها الله الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشكر مزبدي فعلمت أني إن أقاتل ذكر من البيت الذي الشطر الثاني قال أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي يعني إذا قتلت ما في فائدة من مقتلي ففر.
أحسنكم.
قال وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد هم وأبو سفيان ابن حرب فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. نعم في ماذا مع أنه نعم منهم كان في ذلك اليوم منهم. قالوا في هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته يضل من يشاء بعدله وحكمته. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم فسبحان من حال بينه وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وبه الحول والقوة. كلام واضح. اللهم